وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معير أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال وحدثني هارون عبد الله محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وفي أبواب تتعلق سترة المصلي وما على المار بين المصلي وبين سترته، أورد أحاديث ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي قوله إذا كان أحدكم يصلي أتت بعض الروايات تبين أنه إلى شيء يستر. إذا كان أحدكم يصلي يعني إلى شيء يستر من المار، والأحاديث تفسر بعضها بعضا. وجمع الأحاديث أنفع لطالب العلم لمعرفة ما يبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي يعني إلى شيء يستر. قال فلا يدع أحدا يمر بين يديه. والنهي يقتضي التحريم ولا شيء يصرفه إلى الكراهة، فباق على أصله وهو التحريم، فيحرم أن يمر أحدا بين يديه. قال وليدرأه ما استطاع. والأمر للوجوب، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من باب الاستحباب، ولكن الأصل فيه الوجوب، فيجب عليه مدافعته ويحرم عليه تركه يمر. قال فإن أبى المار إلا أن يمر، قال فليقاتله. والمقاتلة هي المدافعة بشدة، يدفعه بشدة. وقد فسر ذلك راوي الحديث بفعله وبقوله عندما دفع ذلك الشاب من بني أبي معيط، فليقاتله دليل على تحريم عدم مروره، ولا يترك له مجال حتى يمر. ولهذا أتت في بعض الأحاديث عند المقاتلة وقال واليدن من سترته حتى يمر، يعني من خلفه، دليل على أنه لا يجوز له المرور ولا يمكن من المرور مهما كان. قال فإنما هو شيطان، يعني شيطان من الإنس، ارتكب ما يدعو إلى شيطانته من المخالفات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما كان يصلي يوم الجمعة قال إلى شيء يستره من الناس. والذي لم يضع سترة كيف يعمل إذا أراد أن يمر أحدا من أمامه؟ فليدرأ كذلك، لأن سترته هي من موقفه 3 أذرع، يعني مكان سجوده، يدافع عن مكان سجوده، يعني يمر من خلف مكان سجوده، لأن هذا هو سترته، هذا هو آخر مدى له، مكان السجود. قال يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستر، ويوم الجمعة يكثر الناس، ومع هذا يضع سترة، عمود أو جدار أو ما إلى ذلك. قال يستره من الناس. إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره، يعني دفع بشدة، فنظر فلم يجد مساغا، يعني نظر الشاب على أنه يجد مكانا يخرج منه لكنه لم يجد. قال فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى. وهذا تفسير من الراوي نفسه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله، وهذا بين بالعمل طريقة المقاتلة وهي الدفع بشدة. قال فمثل قائما فنال من أبي سعيد، يعني تكلم عليه، ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان، ومروان كان في ذلك الوقت أمير على المدينة، وكان ذلك تلك الأمارة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال فشكى إليه، وهذا دليل على أن خروج طلاب العلم والعلماء يمرون على الولاة في مجالسهم وينصحون لهم. فشكى إليه ذلك الشاب ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان رضي الله عنه ومروان بن الحكم بن أبي العاص ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل له رؤيا ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات لكنه ما روى عنه. فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ يعني أخبر مروان ما حصل من أبي سعيد، فما كان من أبي سعيد إلا إن استدل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على فعله وجواز ذلك الفعل ومساغه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا تفسير بالفعل لما حدث. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي يعني إلى شيء يستر، كما وضحت تلك الأدلة كما بينت تلك الأحاديث وسياقاتها، قال فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، لأن كل إنسان معه قرين من الشياطين وقرين من الملائكة. ولهذا يقول أحد، ولهذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنت؟ قال حتى أنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أقدرني عليه فأسلم. فكل إنسان له قرين يدله على الخير وهو من الملائكة، وقرين يدله على الشر وهو من الشياطين. وأما حديث زيد بن خالد الجهني الذي أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم أو الحارث بن الصمة يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من العقوبة وما عليه من الإثم، قال لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
اسمه الحارث ولا عبد الله بن الحارث؟
لا أذكر الآن الحارث بن الصم أبو الجهين صاحب حديث أقبل من بئر جمل في التيمم، لأنه ما له إلا حديثين في الكتب الستة. هذا الحديث الآخر حديث أقبل من بئر جمل. ماذا يقول؟
قال بضم الجيم وفتح الهاء مصغر واسمه
أبو الجهيم مصغر
عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري.
عبد الله بن الحارث ابن الصمة. طيب شوف لنا التقي ما في بس. قال لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديك. و40 ما أتت مفسرة، هل هي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، وما ذلك الإبهام إلا لتغليظ ذلك الأمر. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكنه ورد في مسند البزار من طريق ابن عيينة 40 خريفا على التعيين. 40 خريفا يعني 40 سنة، كان يقف 40 سنة خير له من أن يمر، والوقوف 5 دقائق أو 10 دقائق لا تعدى. إيش
قال عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة؟
عبد الله
بن جهيم بن الحارث.
عبد الله بن جهيم بن الحارث
بن
الصمة أبو الجهيم. أبو الجهيم
قال وهو آخر من مات بها من الصحابة.
في أي مكان آخر من مات فيها فين؟ وهذه الأحاديث التي وردت جميعا تدل على أنه لا يترك أحد يمر بين يديه سواء كان معه سترة أو بدون سترة، لا يدع أحد يقطع صلاته سواء كانت معه سترة أو بدون سترة. إن كان بدون سترة فسترته مكان سجوده لا يتحدى ذلك، ومن مر خلف ذلك المكان فليدعه يمر، واما من اراد ان يمر بينه وبين موضع سجوده فليمنعه وليدفعه بشده.
قال هنا الشيخ ابو جهيم بتصغير ابن السنه بكسر المغمره وتحديد الميم ابن عمر الانصاري، قيل اسمه عبد الله وقد نسب لجده، وقيل هو عبد الله بن جهيم بن حارث بن السنه، وقيل اسمه الحارث بن السنه.
هذا المعروف انه الحارث بن السنه، المعروف هو الحارث بن السنة. تمام.
وقيل هو آخر غيره صحابي معروف وهو ابن أخت أبي بن كعب، قيل خلافة معاوية.
بس هو الحارث بن السنة صاحب حديث أقبل من بئر جمل، وليس ما أعرف له إلا في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وحديث أقبل من بئر جمل في قصة التيمم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، ومالك رحمه الله تعالى كما قلنا أنه يدفع الكتاب ثم يستمع والتلميذ يقرأ، وهذا من باب العرض. قرأت على مالك يعني عرضت عليه. الموطأ عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واما الحديث الثاني من حديث شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة، وسليمان بن المغيرة مع انه من الثقات لكنه مقل، والبخاري لم يخرج له موصولا وانما اخرج له مقرون حديث مع يونس بن عبيد، وكذلك اورد له اربع احاديث معلقة تعليق. واما الامام مسلم فاخرج له 39 حديثا، ومثل هذه الاعداد التي نقولها انما توجد في كتاب الخلاصة للخزرج، فالعلماء رحمهم الله تعالى عدوا، ما غدير احنا نعد وانما ننقل كلامهم رحمهم الله تعالى، فهم احسن إحصان دقيقة. وكل كتاب تجد فيه فائدة تزيد على الكتاب الآخر، وهذا لا شك فيه. قال حدثنا ابن هلال يعني حميد، حميد بن أبي هلال قال بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا، وهكذا السلف رحمه الله تعالى يتذاكرون الحديث، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تؤخذ منه الشرائع وتؤخذ من الآداب، لا يتذاكرون كتب الفلاسفة ولا ما فيها وساوس أو ما يتعلق بتلك الأمور، وإنما يتذاكرون الوحي الكتاب والسنة. قال نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح ذكوان السمان، أبو صالح السمان ذكوان دليل على انه كان موجود بينهم يعني عند المذاكرة، وإن فجأة يعني فاجأهم ابو صالح السمان قال انا احدثك ما سمعت من ابي هريرة، وهذا دليل على السماع، ما سمعت من ابي سعيد قال ورأيت منه قال بينا انا مع ابي سعيد، كأن ابو صالح ذكوان السمان كان مع أبي سعيد عندما كان يصلي يوم الجمعة. وأما قوله رجل من ابن أبي معيط، قيل أنه الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة هو أخ لعثمان بن عفان من أمه، أخ لعثمان بن عفان من أمه. وانتقد هذا القول بأنه لا يصح سندا ولا متنا بأنه الوليد بن عقبة، لأن أهل التوري قالوا بعد مقتل عثمان تحول إلى الجزيرة فلم يقدم المدينة حتى مات في خلافة معاوية، وقصة أبي سعيد في المدينة وزمن مروان. وهذا عندما قتل عثمان بن عفان قالوا تحول إلى الجزيرة ولم يقدم إلى المدينة حتى مات في خلافة معاوية وفي زمن مروان على المدينة. وقيل غيره، وعلى كل لا يهم، هو أو غيره لا يغير في الحكم من الحديث. وقال بعضهم بأنه تحدثت القصة، وهذا أيضا فيه نظر. نعم، أي نعم، هو الذي قتل الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا. نعم، عقبة ابن أبي معيط، وهذا ابنه وهو أخ عثمان من أمه، عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين. قال فخرج فدخل على مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. كما قلنا لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وله ثمان سنوات لم يروي عنه، ولكنه رآه، قيل أنه رآه، ولد على زمنه ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تولى الخلافة في زمن معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، عندما كان خليفة للمسلمين رضي الله عنه ولاه على المدينة، وهذا كان آخر سنة 64، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 65، ما 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 استمرت خلافته ولا طالت على المدينة. وأما الحديث الثاني من طريق الشيخ هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، قال محمد بن رافع هو النيسابوري، قال هارون ومحمد حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان ابو عثمان عن صدقة بن يسار الجزري. وصدقة بن يسار الجزري ليس له في هذا الكتاب الا هذا الحديث، يعني لا يتكرر معنا مرة اخرى، هو حديث واحد اخرج له صدقة بن يسار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. الحديث الثاني من طريق الشيخ اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، قال اخبرنا ابو بكر الحنفي وهو عبد الكبير ابن عبد المجيد، عبد الكبير ابن عبد المجيد ابو بكر الحنفي، قال حدثنا عثمان الضحاك بن عثمان ابو عثمان المدني، قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله، ولا يتكرر معنا صدق بن يسار الجزري لأنه ليس له إلا هذا الحديث فقط. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية أبو النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله، المرسول بسر بن سعيد أرسله إلى أبي جهيم، وهذا دليل على قبول حديث الواحد الفرد، ولا يشترط فيه التعدد. فالمرسول ذهب وأتى بالخبر إلى زيد بن خالد وقد قبله، وأحاديث الأحد مقبولة في العقائد وفي الأحكام وفي الفضائل، ولا يدفعه إلا أهل الزيغ والضلال. وأما السلف الصالح رضوان الله عليهم فيقبلونه إذا صح الإسناد واجتمعت فيه الشروط فهو مقبول ويعمل به. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، قال حدثنا وكيع من الجراح الرؤاسي عن سفيان
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن سالم ابي النضر عن بصر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني.
نعم.
إذا تركب عن المدافع ثلاث يضمن الشيطان؟
ما يضمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيطان، ومقاتلة الشيطان لا يضمن، لا تضمن فيها شيء، لأنه أراد أن يقاتلك وأردت أن تمنعه بشيء مأذون فيه أذن لك الشارع بمدافعته. وقال البعض إلا إذا كان يشوش عليه في الصلاة بكثرة حركاته، نقول شوش أو لم يشوش. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الباب أمامه كان يتحرك ويفتحه إذا طرق. وقال اقتلوا الأسودان حي والعقرب في الصلاة. فإن حصل أيضا تشويش أو بدون تشويش المدافع كلنا واجبة في قوله فليدفعه للوجوب، وقوله فلا يدع للتحريم، فلا ما واضح وما يحتاج إلى تأويل. نعم. لا إذا مر لا ترده، إذا مر لا ترده، لأن المر يقطع والرجوع يقطع، فاتركه. ولا شك أنك ولا شك أن عليك من الإثم كما عليه، لأنك تركت له الحرية في المرور، وإلا فيجب عليك المدافع. نعم.
باب دنو المصلي من السترة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثني ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان تحرى موضع ما كان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
أورد رحمه الله تعالى ما شبه على النووي
دنو المصلي من السترة.
دنو أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان حال المصلي وسترته، وكما مر معنا أن السترة تكون كمؤخرة الرحل، وأن بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، والثلاثة الأذرع تأتي بالأمتار متر ونصف تقريبا. وعلى المصلي كما قلنا أن يدرع من سترته، فإذا أراد أحد يمر وقاتله قلنا فليدنو، وهذا له مجالا يمر من خلفه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المصلى. أورد حديث سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام فيصلي إلى جدار، فلا يضع بينه وبين الجدار مجالا كبيرا، وإنما قال وبين الجدار ممر الشاه، يعني مقدار ممر الشاه يعني صغير قليل، دليل على أنه كان قريبا من سترته وليس بعيدا عنها. وهذا من السنة أن يدعو الإنسان من سترته ولا يجعل بينه وبين سترته مكان بعيد، وإنما يدنو منها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. وإن أراد البعد قريبا كما قلنا ثلاثة أذرع كما مر معنا في حديث ابن عمر فلا بأس، لكن الدلو كلما كان قريبا منه كلما كان أسلم لصلاته ولمدافعة الناس من المرور. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف، والمصحف ما كتب إلا في زمن عثمان رضي الله عنه، ومع هذا كانوا يعلمون ذلك المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الصلاة فيه. وكان ذلك المكان في ذلك الزمن وضع فيه مصحف في زمن عثمان بعد أن كتبت، وضع في ذلك المكان مصحف، ولا شك أنه ليست أعمدة كما هي الأعمدة الآن، وإنما كانت عبارة عن عيدان من النخل عبارة عن عمود يقف عليه سقف المسجد، وكان ذلك في الروضة. وقيل أن ذلك العمود هو منتصف الروضة الذي كانوا، ويسمى أيضا عمود أو اسطوانة المهاجرين، يسمى اسطوانة المهاجرين لأنهم كانوا يجتمعون عند ذلك الاسطوانة، وهم المؤمنين عائشة قال أو يعلمون ذلك المكان الذي كانوا يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتاد فيه الصلاة لتقاتل عليه بالسيوف. وهذا المكان يسمى اسطوانة المهاجرين، اسطوانة يعني عمود، اسطوانة يعني عمود، كان يتحرى اسطوانة، ومناسبة ذكرها كان يتحرى يعني يجعلها سترة، يجعلها سترة، تلك الاسطوانة التي في منتصف الروضة تسمى اسطوانة المهاجرين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إليها. فعندما كتبت المصاحف في زمن عثمان وضع في ذلك المكان في بجانب تلك الاسطوانة المصحف، فكان سلمة بن الأكوع يتحرى مكان المصحف يصلي فيه، وذكر سبب تحريه لذلك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، قال وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشيء، يعني المكان الذي يصلي فيه. والحديث الثاني قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. ايوه لا كان بجانبها المصحف، المصحف المصاحف كتبت في زمن عثمان، وضع في ذلك المسجد مصحف من المصاحف التي كتبت في زمن عثمان، ووضع بجانب تلك الاسطوانة، فسمت الاسطوانة بجانبها المصحف، وتلك الاسطوانة التي ليس قصدا وانما وضعت لانها في منتصف الروضة، فوضع ذلك المصحف حتى الناس يقولون اليه ويقرؤون، فسميت باسطوانة المصحف. عند الاسطوانة التي عند المصحف، وهذا تعيين لها. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، وهذا من شدة تأسيهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة، فكانوا يقصدون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويأتسون بأفعاله. ومن هذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وهذه الأحاديث تدل على أن الإنسان يقرب من سترته ويدنو منها ولا يجعل أحد يمر بينه وبينها. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أبوه سلمة بن دينار، أبو حازم سلمة بن دينار، وهو الذي يروي عن سالم بن سعد. إذا أتى أبو حازم يروي عن سالم بن سعد فهو سلمة بن دينار، وإذا أتى يروي أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، فهو سلمان الأشجعي. إذا أتى أبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، إذا أتى أبو حازم عن سالم بن سعد فهو سلمة ابن دينار. هذه قاعدة. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والذي بعده قال قال إسحاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال ومحمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن، قال واللفظ لابن المثنى، قال إسحاق، وهذا تفريق بين تحمله من مشايخه، إسحاق قال أخبرنا وابن المثنى قال حدثنا، وكان يفرق بين أخبارنا وحدثنا. ولكن عند البعض أنه ليس هناك فرق بين أخبارنا وبين حدثنا. حدثنا حماد بن مسعدة أبو سعيد البصري عن يزيد يعني ابن أبي عبيد الأسلمي أبو خالد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة وهو ابن الأكوع. وهذا الحديث وقع عند البخاري من ثلاثياته لأنه يرويه عن مكي ابن إبراهيم، وسيأتي الإسناد عن مكي لكنه بواسطة. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا مكي. الإمام مسلم ليس له ثلاثيات، وأما الإمام البخاري فله 22 حديثا بالمكرر وله 16 حديثا ثلاثيا بدون مكرر، وأكثرها من طريق المكي بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وابن أبي عاصم اسمه من؟ ابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، ابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، لكنه مكثر عن مكي بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله، هو يعني أكثر يعني أحاديث الثلاثيات عن هؤلاء المشايخ، محمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، ضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. ولهذا الإمام مسلم ما عنده ثلاثيات، ولكنه رواه بواسطة عن مكي بن إبراهيم. وأما البخاري فأخرجه في الثلاثيات، هذا الحديث مخرج في الثلاثيات. نعم. إذا أتى أبو حازم يروي عن أبو هريرة فهو سلمان الأشجعي مباشرة، وإذا أتى يروي عن سالم بن سعد فهو سلم بن دينار. وبكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري وأكثر عنه في الثلاثيات. وأما الإمام البخاري وأما الإمام مسلم فروى عنه بواسطة، ما أدركه وروى عنه مباشرة لأنه توفي وهو صغير مكي بن إبراهيم. أنا ما أذكر قالوا 10 أو 8 أو 9 في هذا الحدود، ما أذكر الآن، لكنه لا يتجاوزها. والإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج عن مكي بواسطة هذا حديث، والحديث الثاني من أطاعني فقد أطاع الله، حديث في الأولى ما أخرج له إلا هذا الحديث والحديث الآخر، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وهي الحديث الثلاثية التي عند البخاري من طريق مكي عن يزيد عن سلمة، ويزيد كما قلنا هو مولى لسلمة بن الأكواع يزيد بن عبيد. الله أعلم. ها؟ من أطاعني فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. نعم، هذا هو الحديث. ها؟ والله الذي يظل على الوحي فليست له هداية إلا فيما اهتدى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الوحي، فلا ليس لنا مخرج ولا منجا إلا بالوحي وهو القرآن والسنة، وليست لنا منجا في غيره، وليست هناك أحكام. من أين استنبطت الأحكام ومن أين أتت الأحكام؟ لكن ما حدث مؤخرا وهو ظهور المفكرين، وهذا عمل التفكير يعني مما ابتدعه الإخوان، مفكر إسلامي لا نحتاج إلى مفكر، ومن الذي يفكر في إسلامنا؟ إذا قلنا بمفكر إسلامي فكأن طعنا في قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل نحتاج إلى تفكير؟ ما نحتاج إلا قراءة الآيات وقراءة الأحاديث واستنباط الأحكام منها والعمل بما فيها، هذا هو ديننا. وأما مفكر إسلامي فهو ضحك على العقول. والله أعلم. نعم.
باب قدر ما يستر المصلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاون قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاون قال وحدثنا محمد بن المثنى والمشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي حاون قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعته سلمى بن أبي الذيال حاون قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم من الأحوال كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي
قال وحدثنا إسحاق أيضا أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت
سلم بن أبي الذيال حاون قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم من الأحوال كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه.
تمام كمل.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما يقطع الصلاة. أورد فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القطع. ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنه يقطعها يعني يفسدها ويستأنف من جديد بناء على حديث أبي ذر هذا. وذهب البعض إلى أنه لا يقطعها ولكنه يقل أجرها. وذهب البعض بأن الحديث منسوخ منسوخ بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم وهذا الحديث ضعيف. والنسخ لا يسار إليه إلا بعد عدم الجمع وعدم الترجيح فيكون النسخ. ولابد هناك من شروط معرفة التاريخ معرفة المتقدم من المتأخر. والناسخ لا يكون أقل منزلة من المنسوخ. فحديث لا يقطع الصلاة شيء ضعيف. وأما حديث أبي ذر فمحكم. والقول الصحيح الذي يترجح وما ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين بأنه يقطعها يعني يفسدها وعليه إعادتها. يقطع الصلاة هذه الثلاث الأشياء الحمار والمرأة والكلب الأسود. الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه نقطة بيضاء. ولهذا يقول عبد الله بن الصامت قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال ابن أخي سألت وهذا من حرص الصحابة على معرفة الحكم إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بينهم. فقال له سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني؟ فقال الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان يعني يوم اشترته يقطع الصلاة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في بداية الدخول للمدينة بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نسخ ذلك الأمر بقتل الكلاب، وبقي ذلك الحكم على الكلب الأسود البهيم يقتل، وأما بقية الكلاب لا تقتل إلا إذا كانت مؤذية، إلا إذا كانت مؤذية. تفسد الصلاة، يعيد الصلاة من جديد، يستأنفها من جديد. هذا القول الصحيح. كيف؟ وفي الحرم المرأة أيضا كذلك. أي نعم أنت نعم تقطع الصلاة لأن الحديث عام. ها؟ تصلي في مكان لا يكون فيه نساء، والآن الحمد لله وضع أماكن خاصة للنساء، وأنت تبتعد عن المطاف أثناء الصلاة. كيف؟ لا تد في بعض الأحاديث تدل على أنها البالغ، المرأة البالغ يعني الذي تحيض، التي بلغت وتحيض. الحديث عام ليس خاص بالرجال، والأحكام عامة إلا أن يأتي شيء يخصصها، فالحكم عام في الرجال والنساء. المرأة يقطع صلاتها المرأة والكلب والحمار، والرجل يقطع صلاته المرأة والكلب والحمار. الحكم عام وليس هنا مجال للتخصيص، الأحكام عامة. ها؟ نعم؟ والله يا أولى أنك تبتعد عن أماكن تجمع النساء وأماكن مرورهن. المدافع بشكل عام للرجال وللنساء. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر، فلا يدع أحد يمر بين يديه. عام. للمرأة وللرجل. نعم؟ حرج. يصلي الإنسان في مكان يكون بعيد عن الزحام، لا أتي في المطاف وأصلي، لا أتي في مطاف الناس وهم يصلون وأصلي. والحرم الآن موزع أماكن خاصة يصلي فيها النساء وأماكن خاصة يصلي فيها الرجال، لكن يبتعد عن أماكن مرور النساء وأماكن الطرقات، وربنا يقبل. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، وهذا هو الحق، حديث أبي ذر وما يحتاج، حديث أبي ذر واضح ونص في المسألة، وليس لمن قال بغيره دليل. نعم. مرت بين يديه قلنا ليدنو من سترته، يكون سترته موقع سجوده، أقول يكون موقف يعني موقع سجوده، وإذا مرت بينه كان بينه وبين سترته مجال أنها تمر ومرت تقطع صلاته استأنفها من جديد. ها؟ ما في مشكلة، هي السترة تكون هي السترة، لأن عائشة كانت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة، وسيأتي أمر به ساعة ما دام هي السترة ما مرت، إنما المطلوب هو المرور، والمرأة تكون سترة عادي وتصلي وهي معترضة أمامها ما في بس، سواء زوجتك أو غيرها. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة وهو المعروف بن علي، قال حاو قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي السابق عن يونس، ويونس هنا ابن عبيد عن حميد ابن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاول قال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار، محمد بن بشار ملقب بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاول قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نعرف بإسحاق بن راهوية قال أخبرنا وهب بن جرير بن أبي حازم وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير بن حازم قال وحدثنا إسحاق أيضا أخبر المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال المعتمر بن سليمان ابن طرخان قال سمعت سلم بن أبي الذيال وأبو الذيال اسمه عجلان المدني عجلان البصري اسمه عجلان البصري وسلم بن أبي الذيال ثقة لكنه مقل وليس له إلا هذا الحديث فقط في هذا الكتاب حاول قال وحدثني يوسف بن حماد المعني أبو يعقوب البصري والمعني نسبة إلى معنى بن مالك ليست المعنى قد كاتي المعنى يعني معنى الحديث الذي رواه ولكن هذه صفة اسمه المعني قال حدثنا زياد البكائي زياد بن عبد الله البكائي وروى له البخاري حديث واحد مقرون فقط وفي هذا الكتاب كتاب الإمام مسلم له ثلاثة أحاديث والبكائي ليس من شدة البكاء وإنما نسبة إلى ربيعة بن عامر البكائي وليست يعني من صفة البكاء قال عن عاصم وابن سليمان الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال من هم كل هؤلاء سليمان بن المغيرة وشعبة وجرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال قال بإسناد يونس كنحو إسناد يونس بن عبيد عن هلال بن حميد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وهذه قوة لذلك الحديث والذي بعد من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم والحمد لله قال أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم بن الأصم في بعض النسخ عبد الله بن عبد الله وفي بعض هذا التصوير عبيد الله وهم أخوان وكلهم روى عن عمه يزيد الأصم كلهم روى عن العم يزيد الأصم عمهم يزيد الأصم كلهم روى عنه وكلهم أيضا روى عنهم عبد الواحد بن زياد لكن كلهم ثقة سواء هذا أو هذا ما يضر عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم سد يكفي باقي باشا حديث أم المؤمنين كثير بركة طيب اقرأ حديث أم المؤمنين عشان لأنه متعلق بالموضوع ما يحتاج إلى ها ما يحتاج قط ولا لا خلاص نكمل حديث أم المؤمنين عشان تفضل
باب الاعتراض بين يدي المصلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة اعتراض الجنازة وهو يصلي قال حدثنا عمرو الناقد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث حاون قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث واللفظ له قال
وحدثنا عمرو والعمر
عمرو الناقد
بك عمرو الناقد لا عمرو بن حفص
ثاني عمر
ايه
حاون قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال أعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام صدتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله حام قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرض وعليه بعضه إلى جنبه.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في اعتراض أم المؤمنين عائشة على قطع الصلاة، لأنها ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بذلك الحديث، ولعلها رضي الله عنها سمعته ولكنها نسيت، وهذا محتمل وهذا محتمل. وإن كان وردت في بعض الأحاديث أنها سمعت ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذر لها بأنها نسيت ذلك، وأما استدلالها رضي الله عنها بقولها كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، الحديث ما يدل على النوم أو على الجلوس، وإنما الحديث يتحدث عن المرور، وفرق بين الحركة والسكون، وهي من المتضادات لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما ساكن أو متحرك، لا يجتمعان لنقول هذا ساكن متحرك، ولا يرتفعان لنقول هذا لا ساكن ولا متحرك، كل الأجسام يا ساكن يا متحرك، وهذا الضدان. فإنما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن إنما يعني استدلالها بالسكون وليست الحركة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحركة وهي المرور بين يدي المصلي، فهي اعترضت على ذلك وبينت أنها كانت تعترض في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كاعتراض الجنازة. ما الفائدة من قولها كاعتراض الجنازة؟ وما ذلك إلا دليل لأن الجنازة تكون معروضة أمام المصلين، وإلا لما قالت كاعتراض الجنازة، يعني اعترض الجنازة أمام من؟ أمام المصلي، وهذا دليل على أنه إذا وضعت الجنازة أمام المصلين ليس في ذلك حرج، سواء كانت وضع أمامك نائم أو ميت وتصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلفه وليس في ذلك بأس. نقول الجنازة على سرير، في بعض الطرق الحديث كانت وأنا على السرير كاعتراض الجنازة، دليل على أن الجنازة كانت توضع أمام المصلي ويصلي المصلي إليها وليس في ذلك بأس. النائم سواء كان نائما يعني ساكن لا يتحرك كالميت لا يتحرك أو أنه يتحرك، كل ذلك لا بأس به، والمصلي يصلي على القبر، صلاة الجنازة لا تكون تلك الصلاة للقبر، أو ليست فيها شرك، وإنما هي لله سبحانه وتعالى وضع عن الميت، فليس في ذلك بأس إذا وضع السرير. ومن ادعى ذلك فعليه الدليل من الكتاب أو السنة. وأما أقوال العلماء لا نستدل بها، وإنما نستدل لها إذا كان قوله وعليه دليل لا بأس بالقبول. كلام العلماء لا نرده، لكن لا نقبله على علته، ولكن نستدل لإن وجدنا، إن وجدنا ما يدل عليه قبلنا، وإن لم نجد ما يدل عليه نرده، لكن نعتذر له بأنه ما أراد إلا الحق فاجتهد ووصل اجتهاده إلى ذلك، فهو على كلا الحالين يصاب له الأجر. وأما نحن المقلدة وطلاب العلم لازم من بعث في الدليل ويعرف ولهذا قالت عائشة ما يقطع الصلاة، قال قلنا فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، يعني الحمار أنها دابة سوء والكلب دابة سوء، فهي يعني اعترضت على ذلك. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين واضح ولا يحتاج، ولهذا قال قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، سأحرك مضطجعة على السرير يعني نائمة، لكنها تأتيها الحاجة فما تتحرك أمامه ولكنها تنسلق. قالت فأكره أن أسمحه، أسمحه يعني أعترض ويعني أشوش عليه، أسمحه يعني أشوش عليه، تشوش على بماذا؟ باعتراضها أمامه، ولكنها تنسل انسلالا. وأما قوله كنت أنام رضي الله عنه بين يدي رسول ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني، هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا رد على الشافعي رحمهم الله تعالى. قال فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها، قالت البيوت، وهذا من اعتبارها، قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني ما في أنوار حتى أرى مكان سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرفع رجلي عنه، يعني دليل على أن الحجر الذي كانت فيها نساء رسول صلى الله عليه وسلم ضيقة وليست فيها مصابيح كما هو الآن. قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وهذا اعتذار منها بوضع رجلها في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض. هناك بعض العلماء من استدل بوقوف المرأة إذا وقفت بجانبه تبطل صلاته، واعتبرت واعتقد بهذا الحديث، لكن هذا الحديث نقول له وهي حائض يعني أنها لا تصلي أصلا وليست هي في صلاة، لأن الحائض لا تصلي. قال وربما أصابني ثوبه إذا سجد، دليل على أن ثوب المرأة وجسمها طاهر، إذا كانت حائض طاهر ليس بنجس. وتقول عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه، يعني دليل على أن المرأة الحائض ليست بنجس، والثوب إذا مسها أو مس الرجل فليس الثوب يقع عليه النجاسة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث تدل على أن اعتراض المرأة أمام المصلي ساكنة لا يقطع الصلاة، وإنما القطع وهي الحركة. وقولها رحمه رضي الله عنها كاعتراض الجنازة سواء كان ذكر أو أنثى، الجنازة تكون ذكر ويكون لبو في ساعة يعني ساكنة، فلا بأس أن تتخذ أيضا حتى سترة، ما في بأس. نعم. هذا ليس مرور، لا ليس مرور، لا يعني 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 هي قالت حتى لا أسمحه، يعني أشوش عليه، يعني حركة لا ما حركة مشي، في فرق بين المشي، في فرق بين المرور وبين قولها حنسل سلالا من قبل رجليه. ممكن ممكن يكون السطر السرير وانسلك على بعض، لكنك كقولها اعتراض الجنازة ايضا دليل على انها كانت ايضا تنام بدون سرير. اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الحديث الاول من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه قال وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير عن خالته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرواسي عن هشام هشام بن عروه ابن الزبير عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا محمد بن جعفر والملقب غندر قال حدثنا شعبه شعبه بن الحجاج الواسطي العتكي عن ابي بكر ابن حفص وهو عبد الله بن حفص ابي بكر عن عروه بن الزبير قال قالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده قال حدثنا عمرو الناقد وابو سعيد الاشج ابو سعيد عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث ابن غياث حاو قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا ابي حفص بن غياث قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران الكالي حدثنا ابراهيم بن يزيد الكوفي النخعي عن الاسود بن يزيد عن عائشه قال الاعمش وحدثني مسلم بن مسلم وهو مسلم بن صبيح ابو الضحى مسلم هو مسلم بن صبيح ابو الضحى عن مسروق بن الاجدع مولى لعائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. والاعمش هنا قال حدثني ابراهيم وقال في طريق قال في طريق اخرى وحدثني مسلم وهو ابن صبيح ابو الضحى عن مسروق عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور بن المعتمر الكوفي ايضا عن ابراهيم بن يزيد كوفي عن الاسود بن يزيد كوفي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت عدلتمونا يعني شبهتمونا عدلتمونا يعني شبهتمونا. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرات على مالك مالك بن انس امام الدين الرجله عن ابي النضر سالم مولى ابي النضر ابو النضر سالم مولى بن ابي اميه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عائشه ام المؤمنين قالت. والذي بعده من طريق شيخ يحيى ابن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان قال حاول قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني الشيباني سليمان بن ابي سليمان الشيباني عن عبد الله بن الشداد بن الهاد قال حدثتني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه قال وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع حدثنا وكيع بن الجراح زهير بن حرب ابو خيثمه قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود قال سمعته عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين والله اعلم. تفضل باقي ايش؟
باقي خلص الكتاب كملوا قعدوا كتاب المساجد.
تفضل يلا دقيقه واحده. ايوه
باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال اولي كلكم ثوبان. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حام قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني ابي عن جدي كذا يا شيخ؟
نعم حدثني ابي عن جدي
قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه اي النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن سيريع عن ابي هريره رضي الله عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يصلي احدنا في ثوب واحد؟ فقال او كلكم يجد ثوبين؟ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال زهير حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه ان عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثناه ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه بهذا الاسناد غير انه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عمرو بن ابي عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمه في ثوب قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن عمر بن ابي سلمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب من واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن اميه قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان حاهم قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الاسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حمرة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا الزبير المكي حدثه انه راى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه وقال جابر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال حدثني عمرو الناقد اسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمرو قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرايته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورايته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حاول قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وفي روايه ابي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما يكون عليه المسلم حال الصلاة من اللباس والمقصود من هذه الأحاديث أن المؤمن يستر نفسه في الصلاة يستر عورته على أي صفة كانت. والناس في ذلك الوقت قد يجد أحدهم ثوب وقد يجد أكثر، ولهذا المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيها وقام ذلك الرجل وقال يا رسول الله زوجني إن لم يكن لك بها حاجة، الى ان قال ليس معي الا ازاري، ليس معه الا ازار واحد، ليس انما الازار هو الذي يستر به عورته. ولهذا في هذه الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اول كلكم ثوبان، يعني هل كل واحد منكم عنده ثوبان؟ قد يكون عنده وقد لا يكون، وانما المقصد وهو ستر العورة. ولهذا فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو راوي الحديث كان يصلي على ثوب، كان يصلي بثوب يستر والاخر على المسجد، فعندما انتقد عليه قال انما فعلت ذلك ليعرف الجهال امثالكم، يعني انه يجوز الصلاة في ثوب واحد. لكنهم قالوا فليخالف كما اتت في بعض طرق الحديث اذا كان واسعا الذي يستر به عورته، اذا كان واسع فليخالف بين طرفيه، يعني ان يجعل على عاتقه منه اذا كان واسعا، واما اذا كان ضيقا كما مر معنا في بعض الاحاديث فليتزروا به. واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا ليس على بيان التحريم او انه لا يجوز، وانما دليل على ان الانسان اذا كانت لديه سعة يكره له ذلك كفعل جابر. اذا كانت لديه سعة يكره له ان يصلي في ثوب واحد، ودليل ذلك ما فعله جابر رضي الله عنه، صلى في ثوب واحد والثوب الاخر على المسجد. ولكن الافضل ان يصلي الانسان اذا كان كانت معه سعة يصلي وعاتقيه مستورة، يعني انه له ثوب. ولهذا يخطب يعني اهل الاحرام الذي يحرم ويصلي دائما احيانا في ازاره ويترك الرداء، وانما المفروض ان يستر بردائه منكبيه. ولهذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن ابي سلمة اخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على، لان فيه سعة، يصلي لا باس ان يصلي في ثوب واحد لكنه يخالف بينه وطرفيه، مشتملا يعني واضعا اطرافه على منكبيه. يقول ايضا في بيت ام سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. وعمر بن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه، ملتحفا به مثل اللحاف ومخالفا بين طرفيه على منكبيه قال ابن حبان في روايته على منكبيه. وجابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به، يعني متوشحا ومشتملا ومخالفا بين كلها بمعنى واحد. قال وراء قال الزبير ان الناب الزبير المكي حدثه انه راى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، وهذا فعل صحابي لانه راى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وصلى وثوبه بجانبه، دليل على انه لا يحرم، وانما الافضل اذا كان الانسان عنده سعة ان يكون عاتقه مستور. وعن ابو سعيد الخدري يقول انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير، وعلى اتخاذ السجادة يصلي عليه لا باس، بخلاف الرافضة الذين لا يصلون الا على التراب، قال يسجد عليه. والحصير هو ما يسمى الخمرة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة ناوليني الخمرة، وهي الحصير التي يصلي عليها. قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به، يعني متوشحا يعني مخالفا بين طرفيه تبينه الى حديث التي مرت. قال وحديث قال في رواية ابي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه، ورواية ابي بكر وسويد متوشحا به، يعني المعنى واحد، يعني المقصود انه يجوز ان يصلي الانسان في ثوب واحد اذا كان متسعا يخالف بين طرفيه، واذا كان لديه متسع يستر منكبيه، واما اذا لم يكن لديه متسع وما عنده الا ازار واحد فيجوز له ان يستر به عورته ويصلي. اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب بن الزهري عن سعيد بن سيب رضي الله عن ابي هريره رضي الله عنه. والثاني من طريق الشيخ حرمل بن يحيى التجيبي قال مصري قال اخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال اخبرني يونس عن ابن شهاب، هو يونس بن يزيد الايلي لان مداره على ابن شهاب، لان عقيل بن خالد قال كلاهما عن ابن شهاب. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال وحدثني ابي ابوه شعيب بن الليث عن جدي الجد الليث بن سعد المصري قال حدثنا عقيل بن خالد بن عقيل كلاهما عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن سعيد بن سيب وابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي هريره قال بمثله. قال حدثنا عمرو الناقب وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم يعني ابن عليا عن ايوب ايوب بن ابي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره يصلي احدنا في ثوب واحد فقال او كلكم يجد ذي اعتراض يصلي احدنا في ثوب قال او كل واحد منكم يجد ثوبين اذا وجدت ثوب فصلي استر به عورتك والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيان سفيان قال زهير حدثنا سفيان يعني سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ ابو كريب محمد بن علاء بن كريب ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير ان عمر بن ابي سلمة اخبره والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنبلي عن وكيع وكان الجراح قال حدثنا هشام بن عروه بهذا الاسناد غير انه قال متوشعا ولم يقل مشتمل متوشعا ومشتمل احد لكن هذا من دقه العلماء رحمهم الله تعالى وامانتهم في نقل العلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد وهو الملقب زغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن ابي امام بن سالم بن حنيف حنيف عن عمر بن سلمة عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير ابو الزبير سفيان طلحة بن نافع سفيان ابو سفيان طلحة بن نافع الذي يروي عن جابر انما هذا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ومكي سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة مكي عن ابي الزبير جابر عن ابي الزبير محمد بن مسلم المستطرس ابو الزبير المكي عن جابر جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ابوه عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان سفيان ابن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الاسناد وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرمل بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال اخبرنا عمرو بن دينار المكي ان ابا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ابو الزبير المكي حدثه انه راى جابر بن عبد الله يصلي رضي الله عنهما والحديث الثاني من طريق الشيخ عمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم الحنبلي قال واللفظ لعمر يعني لعمر الناقد قال حدثني عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران عن ابي سفيان وابو ابو سفيان هنا طلحه بن نافع وهو الذي يروى عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني ابو سعيد الخدري وهذا فيه روايه صحابي عن صحابي جابر يروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه قال ابو كريب محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير قال وحدثني سويد ابن سعيد قال حدثنا علي بن مسر كلاهما عن الاعمش سليمان بن مهران بهذا الاسناد وفي روايه ابو كريب محمد بن العلاء واضع عن طرفي وروايه ابي بكر وسويد سويد بن سعيد قال متوشحا به والله اعلم إذا كان الإزار متسعا فيه متسع وكبير ما في بأس أن يخالف بين طرفيه إذا كان لم يجد إلا ذلك الثوب قال تم الجزء الرابع وليه الجزء الخامس وأوله كتاب المساجد ومواضع الصلاة والله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أموات المسلمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه